لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف. كان كلامنا في الدرس السابق يدور في بيان حقيقة النظر، وتقدم أن في حقيقة النظر ثمة أقوال ثلاثة اختار المصنف لنفسه التعريف الثالث، والتعريف الثالث هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. اتضح مفصلا في الدرس السابق المراد من هذا التعريف ومن مفردات هذا التعريف. الكلام فعلا في بيان أن المصنف لماذا عدل، أن المصنف لماذا عدل عن لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول في التعريف، أن المصنف لماذا عدل عن لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. ماذا قال؟ قال هو ملاحظة المعقول، ما قال ملاحظة المعلوم. فلماذا عدل المصنف عن لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول، مع أن المناسب، مع أن المناسب بقرينة المقابلة أن يعبر بالمعلوم، ونعني بقرينة المقابلة أي مقابلة المجهول أو الجهل. الذي يقابل الجهل إنما هو العلم، الذي يقابل المجهول إنما هو المعلوم. فكان ينبغي للمصنفين أن يعبر بالمعلوم ولا يعدل عنه أو منه إلى المعقول. فما سر هذا العدول؟ فما سر هذا العدول؟ أفاد الشارح أن في مقام الإجابة عن هذا السؤال، أن في عدول المصنف عن لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول فوائد، بين من هذه الفوائد ثلاثة، بين من هذه الفوائد ثلاثة. إذن في العدول من لفظ المعلوم إلى لفظ المجهول ثمة فوائد، توجد فوائد. الشارح ذكر من هذه الفوائد ثلاثة، الشارح ذكر من هذه الفوائد ثلاثة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى وحاصلها، أن المصنف عدل إلى لفظ المعقول لأجل التحرز والتبعد والتجنب عن استعمال اللفظ المشترك في التعاريف والحدود. وهذا تقدم في منطقه المظفر رحمه الله، ويأتينا إن شاء الله أنه يستحسن أو يجب على تفصيل في محله تجنب استعمال المشترك اللفظي في التعاريف. لما نكون في مقام التعريف، لما نكون في مقام الحاد، ينبغي أن نجتنب استعمال المشتركات اللفظية. يجب أو ينبغي أن نستعمل أن لا نستعمل المشتركات اللفظية. فتجنبا لهذا الأمر، ابتعادا عن هذا الأمر، ماذا عمل الشارع المصنف؟ عدل من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. بيان ذلك أن اللفظ المعلوم أو كلمة العلم، العلم أو المعلوم مشترك لفظي يطلق على عدة معان. حتى نفهم، نقول بأن المعلوم مشترك لفظي. مشترك لفظي بين ماذا وماذا؟ يطلق على ماذا وماذا؟ حتى نقول بعد ذلك أن المصنف اجتنب التعريف التعبير بالمعلوم إلى المعقول، لأن المعلوم مشترك لفظي. مشترك لفظي بين ماذا وماذا؟ فنقول أن لفظ المعلوم مشترك لفظي يطلق على عدة معان. المعنى الأول مطلق الإدراك، مطلق الإدراك الجامع لجميع أقسام العلم الحضوري والحصولي. مطلق الإدراك الجامع لجميع أقسام العلم الحضوري والحصولي، هذا يقال له ماذا؟ يقال له علم. علم بعد، هذا معنى. معنى آخر، يطلق العلم أو المعلوم ويراد به مطلق الإدراك الجامع لجميع أقسام العلم الحصولي، أيضا هذا يقال له ماذا؟ يقال له معلوم أو يقال له علم. المعنى الثالث، يطلق المعلوم أو العلم ويراد به التصديق، عفوا، يراد به خصوص اليقين، يراد به خصوص اليقين. بعد، المعنى الرابع، يطلق العلم أو المعلوم ويراد به جميع أقسام التصديق، أو يعني نعم جميع أقسام التصديق، جميع أقسام التصديق. وإن كان التعبير يعني نقول يراد به قسمي التصديق، لأن التصديق على قسمين، يقين وظن، مو أقسام. فتحصل من ذلك ماذا؟ تحصل أن المعلومة لفظ مشترك بالاشتراك اللفظي بين هذه المعاني جميعا. نعم توجد عمومية وخصوصية بين هذه المعاني. أعم هذه المعاني هو الإطلاق الأول، ثم الإطلاق الثاني، ثم الثالث، وهكذا. الثالث أخص من الرابع، الثالث أخص من الرابع، الثالث يراد به خصوص اليقين، أما الرابع يراد به يراد به قسماء التصديق من اليقين والظن. واضح؟ فيوجد توجد عمومية يعني بين هذه المعاني، يوجد عموم وخصوص. سؤالكم؟ هذا اطلاق، هذا اطلاق. شنو المانع؟ شنو المانع انه هذا يطلق ويراد به كذا، يطلق ويراد به كذا، هذا معنى اخص، هذا معنى اعم، ماكو مشكله. جيد، فهنا عندنا عده معان، التفتوا، عندنا عده معان، يطلق المعلوم او العلم ويراد، ويراد كل معنى من هذه المعاني من اطلاق العلم. الكلام هو الكلام في كلمة العين، يعني نظير كلمة العين، العين مشترك لفظي بين عدة معان. الآن لو عبر المصنف وقال ملاحظة المعقول، ملاحظة المعلوم، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك، يلزم من ذلك استعمال المشترك اللفظي في التعريف، لأن المصنف هو في مقام تعريف، في مقام حد، ويستحسن أو يجب اجتناب ماذا؟ الاستعمال المشترك اللفظي. هذا الأمر الأول. طبعا هذا على تفصيل إن شاء الله يأتي، إن شاء الله على تفصيل يأتي. يعني المشترك اللفظي لا يجوز استعماله مطلقا في الحدود والتعاريف، يعني مطلقا مع القرينة وبدون القرينة، أو المراد بدون القرينة فقط، هذا على التفصيل. لكن الآن إجمالا نقول يستحسن التجنب، تجنب استعمال المشترك اللفظي. واضح؟ يعني مو بالضرورة أن يكون محذور، لكن مجرد أن تكون هناك شائبة محذور، الابتعاد عن هذه الشائبة أولى من الوقوع فيها. نعم، فائدة. هذا هو ماذا عبر تعبير الشارع، تعبير دقيق، فائدة، يعني أمر مو بالضرورة يكون مقصود، مو غاية، فوائد، فائدة فد أمر ثانيا وبالعرض، مو قد يكون مقصود، قد ما يكون مقصود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأمر الثاني إنما عدل العفو، يعني الفائدة الثانية، إنما عدل المصنف، عدل المصنف عن لفظ معلوم إلى المعقول، وذلك لأجل التنبيه على أن الفكرة إنما يجري في خصوص المعقولات دون الأمور الجزئية، دون الأمور الجزئية. التفتوا معي، مرادنا بالمعقولات في المقام يعني الأمور الكلية، مرادنا بالمعقولات في المقام الأمور الكلية. فيقابل الأمور الكلية ماذا؟ الأمور الجزئية. الفكر على اختلاف هذه التعاريف التي أشرنا إليها في الدرس السابق، إنما يجري في القضايا أو في المعقولات، في الأمور، في الأمور الكلية، والعقل لا يدرك إلا الأمور الكلية. جيد، والأمور الجزئية لا يدركها العقل؟ الجواب لا، يدركها ولكن بواسطة بواسطة الحواس. واضح؟ كلامنا أن العقل ماذا يدرك أولا؟ العقل يدرك بنفسه ماذا؟ الأمور الكلية فقط. وأما الأمور الجزئية فتكون مدركة للعقل بواسطة الحواس، بواسطة الحواس. فالأمور الجزئية لا يحصل فيها فكر، لا يحصل فيها الفكر، لا يحصل فيها نظر، وإنما الفكر والنظر يحصل في خصوص الأمور الكلية. بيان ذلك، التفتوا معي. ولهذا مقصود المنطقي أولا وبالذات إنما هو الأمور الكلية فقط، أما الأمور الجزئية فلا يتطرق لها إلا استطرادا، إلا استطرادا. يعني لما هناك إن شاء الله لما نصل إن شاء الله بعد 10 سنوات لما نصل إلى الكلي والجزئي، المقصود هو الكلي، الجزئي استطرادا. المنطقي لا شغل له بالألفاظ ولا شغل له بالجزئي، وإن شاء الله المستقبل نعرف كثير من الأمور لا شغل للمنطق بها، الجزئيات لا شغل للمنطق بها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يتعامل معها استطرادا أو تتميما للفائدة، يعني المقابلة. كلي من باب الأشياء تعرف بأضدادها، كلما تعرفت على ضد الشيء تعرفت على الشيء، أو من باب الأشياء تعرف بنقائضها أو بأمثالها، وإلا كأمر مقصود بالذات فلا. المقصود بالذات أولا وبالذات إنما هو الأمور الكلية، أما الأمور الجزئية فلا لا شغل للمنطق بها. بيان ذلك. لماذا لا شغل للمنطق بالجزئي، ولماذا لا يجري الفكر في الجزئي؟ قالوا هذه العبارة، قالوا الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. الجزئي على تعبير الشارع لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. كاسبا يعني معرفا، مكتسبا يعني معرف، يعني معرفا. كاسب يعني معرف، مكتسب يعني معرف بالفتح. بيان ذلك، الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. التفتوا معي، الجزء هل يمكن أن يعرف به غيره، يعرف به غيره؟ يعني يكون المعرف هو من؟ هو الجزء معرف للغير، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا الغير، التفتوا معي، هذا الغير إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وهذا الجزء يأتي يعرفه، يعني يكون كاسب أو لا يكون كاسب، يكون معرف أو لا يكون معرف. نقول الجزء لا يمكن أن يكون معرفا، لا يمكن أن يكون معرفا، لأن هذا المعرف إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وعلى كلا التقديرين يلزم فقدان شرط من شرائط التعريف، يلزم فقدان شرط من شرائط التعريف. أما على تقدير كون المعرف كليا، خلنا نأتي بمثال، نقول الإنسان زيد، الآن المعرف كلي والمعرف جزئي اللي هو زيد، يصح أن يعرف زيد الإنسان؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم عليه محذور، وهو فقدان شرط من شرائط التعريف، يعني يلزم هذا الخلل وهو فقدان شرط من شرائط التعريف. ما هو شرط التعريف؟ أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، وأن يكون أجلى وأوضح منه. والمعرف في المقام هو زيد، هل يكون مساويا في الصدق للإنسان؟ لا يكون مساويا، بل هو أخص. لهذا هناك ماذا فرعوا؟ فرعوا لما قالوا بأنه يشترط المساواة في الصدق بين المعرف والمعرف، فرعوا على ذلك لا يجوز التعريف بماذا؟ بالمساوي، عفوا، لا يجوز التعريف بالأخص، ولا يجوز التعريف بالأعم، ولا يجوز التعريف بالمباين أو المباين، لأن المباين ليس مساويا في الصدق، الأعم أيضا ليس مساويا، والأخص كذلك. فالآن لما نقول الإنسان زيدون، زيد يكون أخص، فيفقد شرط التعريف وهو المساواة في الصدق. فإذا الجزء لا يكون كاسبا أي معرفا. فإما التفتوا معي، إما أن يكون المعرف كليا، قلنا يلزم أن يكون المعرف أخص، وإما أن يكون جزئيا. فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك المباينة. مباينة زيد عمرو، الجزئيات بأسرها متباينة فيما بينها، الجزئيات بأسرها فيما بينها يوجد تباين، واضح؟ يوجد تباين، فيلزم تعريف المباين بالمباين.
نفس الشرط اختل.
اختل؟
نفس الشرط.
نعم، يعني ماكو مساواة، لا توجد مساواة، لا توجد مساواة. نحن ماذا قلنا؟
المعرف لابد من أعم من المعرف.
لا، مساويا. لابد أن يكون مساويا. لذلك ماذا فرعوا على ذلك؟ فرعوا على ذلك لا يجوز التعريف بالأخص، لا يجوز التعريف بالعام، لا يجوز التعريف بالمباين. هذا نرى حسن التعريف بماذا؟ بالمباين. زيدون عمرو، لازم أن يكون تعريفا بالمباين، والتعريف بالمباين لا يجوز. فإذا الجزئي لا يكون كاسبا. نأتي إلى الشق الثاني، ولا يكون مكتسبا، ولا يكون مكتسبا، يعني ولا يكون معرفا، ولا يكون معرفا، لأن المعرف له إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. المعرف له إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. إذا كان جزئيا يلزم ماذا؟ مباين، تعريف المباين بالمباين. إذا كان كليا ماذا يلزم؟ يلزم العامية. زيد إنسان، زيد إنسان لا يصح، زيد إنسان لا يصح، لأن الإنسان أعم من زيد. وماذا نشترط في التعريف؟ مساواة. نشترط في التعريف المساواة، واضح إن شاء الله؟ مساواة في الصدق. فإذا أيضا الجزئي لا يكون ماذا؟ مكتسبا. فإذا كان الجزئي، فإذا لم يكن الجزئي كاسبا ولا يكون مكتسبا، فالنظر والفكر يجري فيه أو لا يجري؟ لا يجري فيه. المصنف كلامه في النظر الآن. إذن النظر أين يجري؟ يجري في الكلي، في المعقولات. من هنا عبر بماذا؟ عبر بالمعقول ولم يعبر بماذا؟ بالمعلوم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة رعاية السجع. رعاية السجع. سجع بمعنى ماذا؟ توافق الأطراف. توافق الأطراف أو توافق الفواصل. في حرف من الحروف مثلا أو في شيء من الأشياء، مثلا تقول والضحى والليل إذا سجى. لاحظ الجملة الأولى والجملة الثانية توافق بالأطراف، يعني طرف الجملة وطرف الجملة، هنا الألف المقصورة هنا الألف المقصورة، هذا يقال له سجع. السجع يكون في النثر والقافية تكون في الشعر، واضح؟ ما عندنا في النثر قافية، قافية تكون أين؟ في الشعر، والسجع في النثر. الآن كلام نثر خوف بعد مو شعر. يقول هنا مراعاة السجع. مراعاة السجع، السجع بين ماذا وماذا؟ معقول ومجهول. معقول ومجهول، واضح؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. الكلمتان متوافقتان في ماذا؟ في الحرف الحرف الأخير وهو اللام. معقول ومجهول. أما لو عبر بالمعلوم يكون هناك سجع؟ يكون هناك سجع. الميم لا، يعني لا ليس بينها وبين اللام سجع. نعم اللام واللام يوجد بينهما سجع، فهو أيضا من هذا الباب، وهو أمر مهم. السجع أمر مهم يعتنى به عند أرباب البلاغة، وكلام طويل ومهم فيه في علم البديع، العلم الثالث من علوم البلاغة الذي يحتضر وقد مات. مو يحتضر، مات من زمان، لأن اليوم البلاغة يقتصر فيها على البيان والمعاني، على البيان وعلى المعاني، على علم البيان وعلم المعاني. أما البديع فمن زمان مات، مع أن المطالب فيه مطالب قيمة ومهمة وجديرة بالقراءة والانتباه. مشكلتنا إذا لم يعطيها الأستاذ فإحنا أيضا هم بعد ما ندرسه، هم ما ندرسه. في بعض الأحيان بعض المطالب مطالب يعني مطالبون بها في الامتحان فكون ندرسها، أما اللي ما مطالبون بالامتحان بها فما تدرس، مع أنها مطالب قيمة تنفع في كثير، بل تنفع في كل تعبير، في كل تعبير. إذا تعبيرك أردته أن يكون يعني متينا لابد أن ماذا؟ يعني أشبه ما يكون علم البديع أشبه ما يكون بالطلاء الخارجي للبيت، أي اللمسة الأخيرة للبيت. هو البيت قائم ما يحتاج في مشكلة الإسمنت والطابوق والكذا، هذا بيان ومعاني، لكن هذا الطلاء الصبوغ الأمور الأخرى هذا بديع. فكلامك حتى ما يرد عليه إشكال، واضح؟ حتى ما يرد عليه إشكال كنت تكون متينا من جهة علم بديع. على كل حال أي مجرد نفة مصدر كما يقال. نعم إن شاء الله، لكن خلينا نشوف خطبتها، شوف كم فيها من البلاغة. نعم إيه، لكن السجع ما يستغني عنه الطالب. يعني الآن لما نريد أن ندرس، هاي دائما أؤكد عليها، ندرس علوم يعني نهج البلاغة، ندرس علوم القرآن، ندرس أيضا يعني من ضمن الأمور التي يستدل بها على معجزة القرآن هو الإعجاز اللفظي. الإعجاز اللفظي، الإعجاز اللفظي هو عبارة عن هذا، معاني، بديع، بيان. هذا هاي دائما هاي المطالب التي تأتينا، لف ونشر مشوش، لف ونشر مرتب، ما أدري كذا، كلها مطالب علم بديع، مو علم بيان ولا علم. نتلفظ بها لف ونشر مشوش، بس هي شنو هي لف ونشر مشوش مرتب؟ شنو يعني جن ملاك؟ هذا اللف ونشر مشوش هاي هناك في علم، في علم البديع. على كل حال نطبق العبارة الآن، المطلب إن شاء الله واضح. هذه الأمور، هذه الفوائد جعلت المصنف يعدل عن لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. قال: وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد. فوائد مبتدأ مؤخر، وفي العدول خبر مقدم. منها قلت لكم فوائد، ولعله أيضا التمعن في عبارة المصنف يمكن أن نستوضح منه أو نتعرف من خلاله على فوائد أخرى. الشارع عبر فوائد، منها أي من تبعيضية، منها يعني من هذه الفوائد، لعله فوائد أكثر من ذلك. قال: فوائد منها: واحد، التحرز. التحرز بمعنى التجنب، التبعد، التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف. اللفظ المشترك في المقام هو المعلوم، لفظ مشترك بين هذه المعاني التي ذكرناها، ومنها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، واحد. ومنها اثنان، التنبيه على أن الفكرة إنما يجري في المعقولات. ما المراد بالمعقولات؟ قال: أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل، الحاصلة في العقل. هذا القيد الحاصلة في العقل هذا قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، لأن المعقولات لا موطن لها إلا العقل، المعقولات لا موطن لها إلا العقل. قال: أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئية لا يكون كاسبا ولا مكتسبا البتة، لا يكون معرفا ولا معرفا. لهذا دائما يقال مثلا النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين. هذا مثال، هذا أمر جزئي. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن القاعدة، عن الأمر الكلي. واضح يعني ليس من المستحسن بالطالب أن يعتني ببعض المصادير ويركز عليها كثيرا. التركيز إنما يكون على الضابط الكلية، على الأمر الكلي. قال: ومنها رعاية السجع بين لفظ المعقول ولفظ المجهول. ثم قال: قوله قانون. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.